أما بعد، حين غير الإسلام في يوم من الأيام وجه العالم، لم يكن يملك ما يملكه الآخرون. تلك حقيقة تعرفونها أيها الإخوة، فلم تكن قوة المسلمين ولا ما يملكونه من المال والسلاح يقابل أو يعادل بعضا مما كانت تملكه قوة الشرق وقوة الغرب. ولا بد لنا أيها الأحبة أن نرجع إلى بعض النماذج التي تحولت وتغيرت لنفهم بعد ذلك لماذا لا نستطيع اليوم إحداث تغيير ظاهر لا في العالم ولا في مجتمعاتنا نحن. عندما نرجع أيها الإخوة الأحبة إلى أفراد من الجيل الأول، جيل الإسلام الذي تخرج من مدرسة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، على سبيل المثال حينما نراقب شخص أبي عبيدة عامر ابن الجراح، نجد أنه شاب ثم رجل يوصف بالحياء، شديد الرقة، شديد اللطف. يمكن أن يكون في مجتمع كبير فلا يكون له ظهور واضح لشدة حيائه ورقته ولطفه، ثم نجده بعد أن دخل مدرسة الإسلام يصبح فاتح البلدان ويصبح القيادة العسكرية العليا التي تصدر الأمر، التي تفتح الأمصار. ظاهرة تغير ينبغي لنا أن نتساءل عنها لنستفيد نحن. عندما خرج هرقل من الشام، من الذي أخرجه؟ أخرجه أبو عبيدة. وخرج هرقل من سوريا وهو ينظر إليها ويقول سلام على سوريا سلاما لا لقاء بعده. هذه الكلمة سجلها التاريخ يوم أن قالها هرقل، وقد أخرجه أبو عبيدة الذي يحمل النور ويحمل العدالة ويحمل الحق ويبعد عن الأرض الظلم ويبعد عن الأرض البغي ويبعد عن الأرض عبادة الإنسان للإنسان. كيف تحول هذا الشخص اللطيف الرقيق الحيي إلى رجل يخرج هرقل من بلاد الشام؟ عندما ننظر إلى شخص كخالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه، كان شخصية لا تتجاوز القبلية المحلية، كان رجلا شجاعا في قومه، كان شابا مغوارا، لكنه لم يكن يتجاوز حدود القبيلة، كان ينصر قبيلته في كل موطن، عرف بالدهاء، عرف بالقوة، عرف بالشجاعة، لكنه لم يكن أبدا ليصير الشخصية العسكرية العالمية التي تدرس في أعلى المعاهد العسكرية العالمية إلا بعد أن دخل مدرسة الإسلام، بعد أن تخرج من مدرسة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. صار يلمع في الشرق وفي الغرب سيف الله المسلول، كما أطلق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. صار سيف الله في الأرض يجول يمنة ويسرة حتى ينتشر نور الله في الأرض، حتى يتحرر الإنسان من الرق، رق نفسه ورقه نحو أبناء جنسه. ينشر العدالة، ينشر الحرية الحقيقية التي لا تكون إلا في العبودية لله وحده. كيف أصبح خالد هذه الشخصية العالمية المذهلة المدهشة؟ عندما ننظر إلى شخص كسلمان الفارسي الذي كان يسكن قرية صغيرة في بلاد فارس، وكان يتنقل في البلدان عبدا رقيقا، كيف أصبح هذا العبد الرقيق الذي يتنقل من مكان إلى مكان، يخدم في الأرض، يزرع، يحرس، يرعى أشجار الأرض، كيف تحول بعد أن دخل في مدرسة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وتخرج منها إلى حاكم يحكم في موضع كسرى؟ صار حاكم المدائن، كان يحكم عاصمة بلاد فارس في العالم، وهو يسكن الكوخ ويخرج بين الناس حاملا متاعه على ظهره، فارتقى إلى سدة حكم عاصمة كسرى، وبقي كما تربى في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا لله لا تغريه مشاهد الحكم. ثم كيف وصل إلى ما وصل إليه من عبد رقيق إلى حاكم لعاصمة كسرى؟ ماذا نفعل نحن الذين نمتلك ما نمتلكه من العلوم والمعارف وما لا نهاية له مما يمكن أن يذكر؟ عندما ننظر إلى شخصية كزيد بن حارثة الذي هو عبد رقيق عند خديجة، قدمته هدية لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو عبد يباع ويشترى، ثم نجده بعد ذلك يدخل مدرسة الإسلام ويتخرج منها ليكون قائد جيش مؤتة الذي فيه ابن عم رسول الله القرشي الهاشمي جعفر ابن أبي طالب، الذي فيه البطل المغوار خالد بن الوليد، ويكون هذا العبد الذي يباع ويشترى قائد جيش مؤتة، يأتمر بأمره خالد ويأتمر بأمره جعفر الذي هو من عائلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها قضية كبيرة. تصوروا، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الحاكم الأعلى في الأمة، وابن عمه يأتمر بأمر عبد يباع ويشترى. إنها قضية ينبغي ألا تمر على العقلاء دون دراية ودراسة. عندما ننظر إلى شخصية عمر بن الخطاب، كان شابا يرعى الإبل لأبيه الخطاب، وحينما يخطئ في رعيها وفق أصولها ينتهره الخطاب. هذا الشاب الذي يحب أن يفخر بأنسابه وبعشيرته، ويحب أن يعتد بشبابه، في عمر 27 يدخل مدرسة الإسلام، وإذا هو شخصية أخرى تتخرج من مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنقرأ ويقرأ التاريخ فيها عجائب، ليكون أول من أرخ لهذه الأمة، ليكون صاحب العبقرية العظمى حينما ينظم دولة الإسلام، ينشئ الدواوين، يستقضي القضاة، يجعل الوظائف، يجعل في كل مدينة قاضيا يصرف بأمره ووفق نظام في المحاسبة عظيم، يصرف للموظفين ما يستحقونه من الرواتب. شخصية صارت ترحم عجوزا عمياء وتقوم بخدمتها، يسير في طرق المدينة وهو خليفة المسلمين، يتفقد شؤونها في الليل وهو أول خليفة، بل وأول من قام في دولة الإسلام بهذه الوظيفة، قام بها بنفسه. العسس أي الشرطة الذين يتفقدون حال الأمن في المدينة، أول من قام به في دولة الإسلام عمر. هذه الشخصية العجيبة كيف غيره الإسلام؟ ما الذي صنعه الإسلام؟ راعي إبل، شاب يتفاخر بنفسه ويعتد بشبابه، إذا هو يتفجر عبقرية وقيادة وحنكة وحكمة وفهما وعلما، ليكون المرجع في فقه الإسلام وفي نظام الإسلام، ليسن سننا. التراويح التي نحن عليها والأمة عليها اليوم هو الذي سنها، وبقي ما سنه إلى اليوم وسيبقى إلى يوم القيامة. ماذا عندما تتوقفون مع البلاد التي فتحها عمر والتي فتحت بأمره؟ يدهش الإنسان وهو يرى أنه يفتح الشام كله، يفتح بعلبك، يفتح حمص، قنسرين، حلب، أنطاكية، اليرموك، بصرة، دمشق، بيسار، طبرية، الجابية، الرملة، عسقلان، غزة، يفتح سواحل المتوسط الشرقية كلها، ويتوجه إلى سواحل المتوسط الجنوبية، يفتح مصر، يفتح الإسكندرية، يفتح طرابلس في ليبيا، طرابلس الغرب، يفتح برقة، ويتوجه إلى المشرق، ولا يستطيع جيش أن يتحرك إلا بأمر خطي منه. يتوجه إلى المشرق والشمال، يفتح الجزيرة، يفتح حران، يفتح الرها في الشمال، يفتح الرقة، يفتح نصيبين، رأس العين، ديار بكر، ديار ربيعة، يفتح الموصل، يفتح بلاد أرمينيا. ما الذي حصل؟ راعي الإبل الشاب المعتد بنفسه، ما الذي حوله؟ يفتح العراق، بلاد فارس، القادسية، مدائن كسرى، الحيرة، البصرة، الأهواز، نهاوند، همزان، الري، خراسان، أصبهان، نيسابور، أذربيجان، كلها في زمن عمر. ما الذي حصل؟ معاوية عندما تحدث في مقارنة قال أبو بكر رضي الله عنه لم يرد الدنيا، عمر أرادته الدنيا ومع ذلك لم يردها. أبو بكر رضي الله عنه أعرض عن الدنيا ولم تكن الدنيا في زمنه مقبلة، عمر أقبلت عليه الدنيا وأرادته الدنيا ولكنه أبى ولم يردها. يقول معاوية: أما نحن فتمرغنا فيها ظهرا لبطن. ينقش على خاتمه عبارة كلما نظر إلى خاتمه قرأها: هذا الرجل الكبير العظيم ينظر إلى خاتمه فيقرأ: كفى بالموت واعظا يا عمر. لا يكتب الملك العظيم عمر، لا يكتب القائد الأعلى عمر، إنما يكتب على خاتمه: كفى بالموت واعظا يا عمر. يدخل حائطا ليقضي حاجته وهو خليفة للمسلمين ومعه أنس، فيسمع أنس من وراء الحائط عمر وهو يقضي حاجته في هذا الموضع، ينظر إلى نفسه ويقول: عمر أمير المؤمنين، بخن بخن، والله لتتقين الله بني الخطاب أو ليعذبنك. يصغر الابن إلى بني، بني الخطاب، لا يقول يا ابن الخطاب، يعني يا أيها الصغير الذي لا شأن له، والله لتتقين الله بني الخطاب أو ليعذبنك. يحمل في السوق قربة على كتفه ويقول حينما يسأل أنت أمير المؤمنين لما تفعل هذا، يقول إن نفسي أعجبتني فأردت أن أذلها. حينما جاع الناس في عام الرمادة جوعا شديدا بسبب الجذب والقحط، امتنع عن أن يأكل إلا الخبز والزيت وهو خليفة المسلمين وهو أمير هذه البلاد التي نتحدث عنها، حتى يسود جلده من الجوع، وحينما يسأل كان يجيب بئس الوالي إن شبع والناس جياع. ينبغي أن يضعها كل مسؤول خلف مكتبه، ينبغي أن توضع هذه اللوحة في مشروع إصلاح الفساد الذي نزعمه ونتحرك إليه كما تتحرك السلحفات. ينبغي أن يعلق خلف مكتبي قال الخليفة المسلمين وأميرهم عمر ابن الخطاب بئس الوالي إن شبع والناس جياع. كان إذا نظر إليه أي شخص يجد في وجهه خطين أسودين من كثرة البكاء، يسمع عمر بكاء صبي يتوجه إلى أمه معاتبا يقول اتق الله وأحسني إلى صبيك، ولكنه يبقى إلى آخر الليل وهو يتفقد شؤون الأمة. يسمع بكاء الصبي فيأتي إلى أمه ويقول ما لي أرى ابنك لا يقر من البكاء، فتقول يا عبد الله إني أشغله عن الطعام، فيأبى فيقول ولما، فتقول لأن عمر لا يفرض إلا للمفطوم، هذا أريد أن أفطمه حتى يأخذ عطية عمر، لأن عمر فرض عطية من أجل أن يشتري طعاما كل طفل يفطم، فأنا أتعجل الفطام لأنال العطية له. فيسهر طول الليل باكيا ويذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه إماما، ولا يستطيع الناس أن يفهموا ما يقرأه من كثرة بكائه في صلاته. وعندما ينتهي من صلاة الفجر يقف فيقول بؤسا لعمر كم قتل من أولاد المسلمين، ثم يأمر مناديه ألا تعجلوا بصبيانكم عن الفطام، فإنا فرضنا عطية لكل مولود في الإسلام منذ ولادته. هذا عمر راعي الإبل المعتد بنفسه الشاب الفخور، يرى امرأة معها صبيانها وهي تضع قدرا وفيه الماء تعللهم، تقول حتى ينضج الطعام وليس في القدر إلا الماء. يسألها وهي في الحرة في المدينة في إحدى الحرتين، يسألها ما الأمر، تقول الله بيننا وبين عمر. هذا كله بسبب عمر. فيبكي عمر كيف يوجد في المدينة جائعة هي وأولادها ولا أعرف، يبكي عمر ويهرول ويأتي بعدل من دقيق وكيس مملوء بالشحم يحملهما على ظهره، يقول خادمه ومولاه أنا أحمله عنك، فيقول له لن تحمل عني وزري يوم القيامة. كل هذه الأمثلة أبو عبيدة خالد سلمان زيد عمر، ما سر تغيره؟ ما سر الذي ظهر فيهم؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن نسأل أنفسنا. يا أيتها الأمة التي عاطفتها قوية لكنها لا تتغير ولا تغير، سؤال ينبغي أن نسأل أنفسنا. القرآن هو بيننا، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بكل معانيه بدقائق حياته موجود بيننا، هل تنقصنا المعلومات؟ الله سبحانه وتعالى الذي خلقهم وأيدهم وأنزل الملائكة تأييدا لهم هو الله، لم يتغير، هو ربهم وربنا. ما الذي حصل؟ ما هو السر؟ إنها قضية تحتاج يا إخوتي إلى وقفة طويلة، إنه سؤال ينبغي أن نسأله مرات ومرات، وألا نتعجل بالإجابة عليه، لكنني ربما أضع بعضا من الجواب، لأن هذا السؤال كبير والجواب عنه أكبر منه. أولا، كان قرارهم حينما دخلوا تلك المدرسة، مدرسة الإسلام، أنهم منذ دخولها لن يكون مصدر سلوكهم هواهم، نزعة النفس، أريد كذا، أريد هذا الأمر وأريد ذاك، إنما أصبح مصدر سلوكهم إنما هو أمر الله، هي حالة الانتقال من الجهالة الإنسانية، من الجهالة البشرية إلى العلم الذي لا يستمد من الأهواء، إنما يستمد من الذي علم الإنسان. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. حينما يشعر الإنسان أنه بحاجة إلى تعليم الله، حينما يشعر الإنسان أن هواه وأن رغبته الذاتية لا تخرجه عن الجهالة البشرية، فلا يخرجه عن الجهالة البشرية إلا تعليم الله. لماذا نجعل رسالتنا رسالة الدعوة لا تحزب؟ لأن التحزب إنما هو صراع مصالح، وأما الدعوة فهي رسالة هداية إلى كل بني آدم، كبيرا ذلك الإنسان أو صغيرا، مسؤولا حاكما أو محكوما، إذا كان من البشر فإنه مخاطب بدعوتنا. التحزب لا يسوق إلى هذا، إنما يحدد الخطاب، شتان بين قادة الأحزاب وبين من يدل الناس على الله الواحد الوهاب. ألم يقل ربعي الذي تخرج من نفس المدرسة أتينا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد؟ لكن إذا لم يكن هو متحررا، كيف يحرر غيره؟ إذا كنا نحن نعاني من رق نفوسنا، إذا كنا نحن نعاني من أزمة أهوائنا، كيف يمكن لنا أن نغير فاقد الشيء لا يعطيه؟ ثم ألا تلاحظون أنهم انتقلوا من التفاخر الأناني إلى حرية حقيقية في العبودية لله سبحانه وتعالى؟ هذا التحرر ينبغي أن نتأمل فيه يا إخوتي. تخاف من فلان، تحسب حساب لفلان، تطمع في فلان، لو مات فلان، لو هلك فلان، من الذي حرك فلان؟ من الذي أيدك بفلان؟ حينما تعلم أن الجميع عبيد لله وتربط شؤونك به، عندها تعيش حالة الحرية، عندها لا ترجو المحركة إنما ترجو المحرك. لماذا تعيش أسر الرغبة والرهبة؟ لأنك بقيت مع الدمية المتحركة بأمر محركها، ولو أنك وجهت قلبك إلى المحرك لتخلصت من رق الدمى. رحم الله من قال: أراني كالآلات وهو محركي، أنا قلم والاقتدار أصابع. الذي حركك حركهم الذي هو على كل شيء قدير، فلو أنك وجهت قلبك إليه بصدق وتحررت من كل رق، عندها تنطلق من القيود التي تقيدك يونة ويسرة، وهو سر تحول الأخلاق. الصدق الذي هو نتيجة التحرر هو سر تحول الأخلاق أن يتحول عمر من التفاخر إلى الرحمة إلى العبودية، من الجبروت والكبرياء إلى الرحمة، من الحرص إلى التضحية. تعالوا حتى نقرأ نصا يتحدث عن هذا الجيل في كتاب الله، لأن أحسن من يصف هذا الجيل ربه، نتلوه قرآنا إلى الآن يصف هذا الجيل، يصف المهاجرين والأنصار في سورة الحشر: الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. لماذا أخرجوا من ديارهم وأموالهم؟ ألم يكن كل واحد منهم من أيسر ما يمكن أنه يداهن يجامل يتنازل عن بعض الثوابت فيبقى في داره وماله؟ اليوم الإنسان يعبد داره وما فيها وماله وما ينتج عنه. اخرجوا من ديارهم وأموالهم لأنهم رفضوا العبودية لغير الله، فلما رفضوا العبودية لغير الله وتمسكوا بالمبدأ الحق، تحركوا من خلال إيمان صادق وحقيقة. هذا امتحان. اليوم نحن نعيش حالة، نعم ما أحسن دروس السيرة والعقيدة والتفسير بشرط مع بقاء مصالحنا ألا نخسر شيئا، نريد أن نربح. علمونا فقهونا، ما أحلى مجلسا فيه التعليم، نفهم القرآن، نتعلم الأحكام بشرط ألا نخسر شيئا. فإذا كان هذا سينتج عنه خسارة لا تجد في الساحة أحدا. نحن نريد القرآن بشرط، نريد سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام بشرط، بيتك الذي صار ملكا لك وعندك سند أنك تملكه، وأموالك وثروتك ستخرج منها امتحان. من في هذه الأمة اليوم يستطيع أن يجتاز هذا الامتحان حين يسأل نفسه: مبدأك أم بيتك الذي تحبه ومالك الذي تعبت سنوات طويلة فيه؟ يقول: لا لا، هما معا، لا مانع، نلتزم الحكمة ونستطيع أن نفعل ما بوسعنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويأتي بالأدلة. وكأن الله سبحانه وتعالى حين وصف ذلك الجيل ليس هو الذي قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. النفاق، ألغيت هذه الكلمة وضعنا بدلا عنها الحكمة. ننافق باسم الحكمة، نداهن باسم الاتزان، نجبن باسم الحلم، نخاف باسم الوقار، نخدع أنفسنا ونحن نتوهم أننا على حق. أخرجوا من ديارهم وأموالهم، هذا السؤال الأول. يا أمة الإسلام، هذا سؤال أوجهه إلى كل أمتنا: من يضع المبدأ في كفة وداره وماله فيرجح المبدأ في هذه الكفة، في الكفة الأولى على داره وماله؟ هذا السؤال الأول. إذن أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ونحن لسنا قادرين أن ندخل هذا الامتحان، غالبيتنا يفشل فيه. يبتغون فضلا من الله، الآية القرآنية هنا تعالج القضية بعمق، ترجعك إلى أصل المعطي. من الذي أعطاك دارك ومالك؟ تستطيع أن تخرج من الدار ومن المال إذا فهمت أن الذي أعطاك الدار والمال هو الله لا أنت. حين وقفنا مع وهم أننا نحن الذين أحضرنا المال والديار، تمسكنا بالدار والمال، لكن حينما تغيرت المعادلة فرأى أن الذي أعطاه المال والدار إنما هو المتفضل، خرج يبتغي فضلا من الله، لأن الذي أعطاه هناك يستطيع أن يعطيه في الوقت الذي يشاء، يستطيع أن يعوضه أضعافا مضاعفة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله. أعداء الله أخرجوهم، لكن هم في التفاعل الإيجابي يبتغون فضلا من الله، لأنهم تركوا لله ورضوانه. فلا يكفي أن يطلب الإنسان حينما يتخلى ويخسر التعويض المادي من الله، إنما ينبغي عليه أن يلاحظ أنه ما ترك إلا ليرضى الله. يبتغون فضلا من الله ورضوانه، فهو ترك لله من أجل أن يرضى الله. وينصرون الله ورسوله، لا يريد نصر نفسه، لا يريد نصر مزاياه، إنما يريد نصر الله ورسوله، يريد للحق أن يعلوه، ولو كان ذلك على حساب نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينتصر نفسه، ولكنه كان يغضب لله. أولئك هم الصادقون، هؤلاء هم الصنف الذي هو صنف المهاجرين الذين هاجروا إلى المدينة المنورة من مكة ومن غير مكة. أولئك هم الصادقون، سر صدقهم أنتج ذلك. ثم وصف الصنف الآخر الذي هو صنف الأنصار الذين لم يخرجوا من أموالهم ولم يخرجوا من ديارهم، فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان. صار الإيمان مسكنا لهم، الدار صار بينها وبين الإيمان اتحاد. ألم يرد في قصة موسى عليه الصلاة والسلام وبني إسرائيل: اجعلوا بيوتكم قبلة؟ اتحد الإيمان مع الدار، فحين اتحد الإيمان مع الدار صارت أهلا لنزول المختار، فاختارها الله لهذا الصنف، هي أهل لنصرته. حينما أصبح الإيمان مقترنا بالدار صارت مهيئة، وعندما يكون الإيمان متحدا مع الدار لن تستطيع أن تمسك شيئا في الدار إذا طلبها الله، فكأنه خرج من الدار مع أنه لم يخرج، لأن الإيمان اتحد بالدار. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني في المسكن، هؤلاء وصلوا بعد وصول الأنصار. الأنصار هم الذين وصلوا إلى المدينة أولا وسكنوها. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، هذا الوصف الأول الذي هو فناء الأنانية. يستحيل أن يحصل تحابب بين أفراد المسلمين مع وجود الأنانية، فإذا لم يخرج عن الأنانية لا يمكن أن يحب إلا نفسه، فإذا خرج عن الأنانية يستطيع أن يحب أخاه. نحن لا نتحابب لا على مستوى المعلمين ولا على مستوى المدرسين ولا على مستوى المتعلمين ولا على مستوى طلبة العلم الشرعي ولا على مستوى القيادات ولا على مستوى الأزيال. الكره هو الأصل، احفر حفرة له، فقد جانب الحب، التماسك، مفهوم الأسرة الواحدة، هذه المفاهيم أصبحت بعيدة. يحبون من هاجر إليهم لزوال الأنانية، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي المهاجرين ولا يعطي الأنصار. تأتي المغانم يعطي المهاجرين، يا سبحان الله، نحن أعطيناهم بيوتنا، أعطيناهم أموالنا، كانوا يشاطرون المهاجرين في أموالهم، يعطي الأنصاري المهاجري نصف ماله، نصف الثروة للمهاجري، يعطيه نصف بيته، يعطيه نصف ماله، وفوق هذا تأتي الغنائم فلا تقسم بين الأنصار والمهاجرين، إنما تعطى للمهاجرين فقط. ولا يجدون في صدورهم أي حاجة، يعني لا تتحرك نفوسهم لتقول: أبعد كل هذا الذي فعلناه لا نعطى؟ لا، إنهم تعلقوا بالله وخرج حب الأشياء من قلوبهم، لذلك كان عندهم سيان. وعندما خيرهم رسول الله تريدون أن تشاطروا في الغنيمة المهاجرين وتبقى لكم حصة السمر، قالوا لا يا رسول الله، الغنائم للمهاجرين ونشاطرهم في السمر لا نرضى، السمر بيننا وبين المهاجرين مناصفة والغنيمة لهم. أين هذه الأخلاق؟ هذه أمة تستطيع أن تفتح الشرق والغرب، أما نحن فأمة مهزومة، مهزومة من الداخل، مهزومة من نفوسنا، مهزومة في أخلاقنا. أين تضحيتنا؟ أين الإنسان الذي في هذه القيم؟ هذه مشكلتنا. لا تعيب على أمريكا، ولا تعيب على أصحاب المصالح الصهيونية، ولا تعيب على أصحاب المناصب، نحن لا نتحرر، فكيف يحررنا غيرنا؟ نحن لا نتحرر من نفوسنا، فكيف نتحرر بمساعدة من هو عبد لمصالحه؟ المشكلة فينا نحن. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فكان الأنصاري يجوع ليشبع المهاجر، ومن يوق شح نفسه، الحرص، البخل، الأنانية، فأولئك هم المفلحون. فوصف الله سبحانه وتعالى المهاجرين بأنهم هم الصادقون، ووصف الأنصار بأنهم هم المفلحون. هذا هو الجيل، جيل الصادقين الذي عضده صنف المفلحين. صنف الصادقين اجتمع مع صنف المفلحين، وما أفلحوا إلا لأنهم خرجوا عن نفوسهم إلى الله. ثم يأتي من يقول هذا صنف اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تأتي لتحدثنا عن صنف سر الصحبة. هذا نسمعه كثيرا، سر الصحبة يكفي، إنهم اجتمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ورباهم رسول الله. وإذا القضية تعود ثانية لتخرج عنا، وكأننا ننتظر أن يأتي مرة ثانية سيدنا رسول الله، أو أن يأتي من نرى بأعيننا أنه مشابه تماما لرسول الله، وربما يكون من ينوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا. لكن ألم يعرض المنافقون عن رسول الله؟ ألم يعرض المشركون عن رسول الله؟ المشكلة هي في النفوس. نخرج المسؤولية عن أنفسنا ونقول هي الصحبة. لذلك قال الله في هذا النص القرآن الذي اخترته، اسمعوا، قال والذين جاءوا من بعدهم. وهذا نص قرآني، يعني كل من دخل في مدرسة الإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأنتم يا أمة الحبيب المصطفى مندرجون في هذا الخطاب، والذين جاءوا من بعدهم، ألم تأتوا أنتم من بعدهم؟ شعوب الإسلام، شعوب العالم، ألم تأتي من بعدهم؟ والذين جاءوا من بعدهم، هذا هو الصنف المنتظر. والذين جاءوا من بعدهم يقولون، هذا دواء لنا الآن، يوصف الحق سبحانه وتعالى النخبة التي يمكن أن تكون مغيرة، فيقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أفهموا أن العلاج لا يكون إلا حين نجعل شعارنا أن يغفر بعضنا لبعض. فلئن كان الجيل الأول تميز بما سمعناه عند عمر ومن كان مع عمر رضوان الله عليهم، الأخطاء ستكون في الأجيال اللاحقة، ولن نكون على مستوى الأداء الذي كانوا عليه. لكن إذا لم يكن شعارنا أن يغفر بعضنا لبعض وألا نستخف بمن كانوا قبلنا، شرطان. الشرط الأول ألا ندعي أننا سنجدد ونطور ونأتي بالدولة الحديثة، ويجب أن نفصل الإسلام عن الدولة، ويجب أن نفصل الدين عن الواقع، وهذه دعوة يرفعها من لا يملكون اليوم نظاما وقانونا في دينهم. نحن نملك عندنا تفصيل في ديننا في كل مجال الحياة، قانون مرن متطور فيه الاجتهاد فيه الاستنباط. الذين لا يملكون إلا أن يقولوا للناس انشروا المحبة، هات ما عندك من القانون، أعطني ما عندك من التشريعات، يقول لا لا، نحن قررنا أن نفصل الدين عن الحياة. ما قررتم أنتم؟ أنتم لا يوجد عندكم ما عندنا من القانون الذي يفصل في كل شيء. تعالوا حتى ندرس هذا القانون، تعالوا حتى نقارن هذا القانون الإلهي الرباني بالقانون الوضعي، ألن نجد تفوقا على كل المستويات؟ على المستوى الحقوقي، على المستوى القضائي، على مستوى الأحكام السياسية والسلطانية والاقتصادية. فلتفتح الندوة المفتوحة في العالم، في المجتمع الإسلامي، خارج المجتمع الإسلامي، فلتفتح الحوارات الواضحة، هاتوا قانونكم الوضعي وتعالوا حتى نقابل هذا القانون الوضعي الذي يستند إلى رأي الإنسان مع قانون ربنا الذي يقبل الاستنباط والاجتهاد وهو قانون مرن. لماذا يحارب الإسلام اليوم؟ لأن المصالح تريد أن تبقى. يقولون قرية عالمية، يعني قرية وعالمية مستعمرة، هذه هي الأكذوبة الجديدة. يتحدثون عن المجاعات أم يتحدثون عن القتل أم يتحدثون عن التدمير أم يتحدثون عن الخراب؟ أين الإنسانية؟ أين السمو؟ أين الرقي؟ إنه مفقود. نعيش كذبا إعلاميا. يحارب الإسلام لأنه يراد أن يغيب الحق، يراد أن يغيب عن عقول الناس أن هناك تشريع رباني يغطي كل جوانب الحياة. لهذا الذين يطرحون اليوم بكثرة افصلوا الدين عن الواقع وعن الحياة، ابحثوا عن أصولهم، ابحثوا عن منطلقاتهم، تجدون أنهم ينطلقون من هذا المنطلق الذي تحدثت عنه. إنهم يريدون أن يكرروا تجربة أوروبا التي نظرت في دينها فلم تجد ما يغطي واقعها، فقالت نخترع نظاما. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يجب أن نعترف أن الذين سبقونا من صنف الصادقين والمفلحين هم سبقونا، يجب أن نعترف لهم بالسبق، لا أن نحاكم هذه الشخصيات. من أنت حتى تحاكم هذه الشخصيات؟ اليوم يوجد متنطعون، ما أجهلهم، ما أسخفهم، ما أقل بعدهم الإنساني، ثم تجد بعد ذلك يحاكم شخصيات التاريخ. من أنت؟ إذن الشعار المعلن إن نحن أردنا أن نكون مغيرين يجب أن يغفر بعضنا لبعض، ويجب أن نعترف بالسبق لمن هم أصحاب الجيل الأول الذين هم صنف الصادقين وصنف المفلحين. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. كل مؤمن يؤمن بالله ورسوله ويلتزم الكتاب والسنة لا نحمل في قلوبنا عليه، نغفر له خطأه، نسامحه. على هذا نستطيع أن نلتقي جميعا، نستطيع أن يحب بعضنا بعضا. لكن عندما نمسك دفتر التدقيق ليدقق كل على أخيه ليرى القذى في عين أخيه ولا يرى الخشب في عينه، عند ذلك لا نستطيع أن نغير لا أنفسنا ولا غيرنا. إنك رؤوف رحيم. وأختم بهذا، لما قال إنك رؤوف رحيم؟ ليعلمنا كيف نتخلق بخلقه. فإذا كان الواحد منا رؤوفا رحيما يستطيع عند ذلك أن يغفر لأخيه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا هو النموذج. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.